بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى على مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نعم.
قال الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. قال العلامة النجمي رحمه الله: تضمن قوله رحمه الله أن الله موصوف بصفات الكمال، فكل وصف وصف الله به نفسه فهو في غاية الكمال. فإذا وصفنا الله بأنه عالم كما وصف ذلك في قوله سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فإن معنى ذلك أن الله له الوصف الأعلى في العلم والاطلاع، كذلك له الوصف الأعلى في الخبرة حينما نقول الخبير فهو خبير ببواطن الأمور وظواهرها. المدبر موصوف
نعم
بأنه
فهذا فرق بين العليم والخبير. العليم والخبير واللطيف وكل هذا تتعلق بوصف العلم، لكن بعضها أخفى من بعض. فقال إن الله له الوصف الأعلى في العلم والإطلاع، كذلك له الوصف الأعلى في الخبرة، حينما نقول الخبير فهو خبير ببواطن الأمور وظواهرها. نعم.
المدبر موصوف بأنه يدبر هذا الكون ويصرفه ويجريه على ما قدره له سبحانه وتعالى. السميع البصير، هاتان الصفتان وصف الله بهما نفسه ووصفه بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصفناه بالسميع فإن معنى ذلك أنه سميع لكل مسموع، حتى ما يخفى على الناس يسمعه، وما تخفى رؤيته على الناس يبصره. فعندما نصف الله عز وجل بأنه السميع البصير فإن هذا الوصف يقع على أكمل صفة فيه وأعلاها، والإنسان موصوف بأنه سميع بصير. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فإذا اتفقت صفة الله وصفة العبد في الأسماء فهل يلزم من ذلك اتفاقهما في الحقائق؟ الجواب لا.
تقول نعم، يعني أنت توصف بالعلم والله عز وجل يوصف بالعلم، أنت توصف بالرحمة والله عز وجل يوصف بالرحمة، فهل معنى ذلك هذه الأوصاف أنها حينما اتفقت في الأسماء تتفق في الحقائق وكمان المعنى؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فهناك أسماء اختص الله بها فلا، وأوصاف فلا يوصف بها أحد، وهناك ما يوصف الله به ويوصف به المخلوق لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الله قال في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من دهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير، والله سميع بصير. وقال الله في نبينا صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، وهكذا. لكن ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كسمعي سمع، ليس كبصري بصر، ليس كرأفتي رأفة، ليس كرحمتي رحمة. نعم.
تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كانت خولة بنت ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها في ناحية البيت، فيخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسمع الإنسان يحجبه البعد وتحجبه الحجب، وسمع الله لا يحجبه شيء. وكذلك بصره سبحانه وتعالى يرى ما في تضاعيف الأرض وما في أجواف البحار، يرى كل شيء. فنحن إذا وصفنا الله بأنه سميع بصير فإن له أكمل وصف في ذلك وأعلاه جل شأنه وتقدست أسماؤه. العلي علو المكانة وعلو المكان وعلو القدر، فهو عال على عرشه بذاته، وهو مستعل على كل شيء من خلقه بقدرته. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقوله: وهو القاهر فوق عباده.
إذن الشيخ يقول في العلي علو المكانة وعلو المكان. علو المكانة وعلو المكان. علو المكان وهذا الذي ينكره أهل البدع، أي أنه سبحانه وتعالى على عرشه بذاته. أين الله؟ في السماء على العرش استوى. فالله عز وجل له صفة العلو، وهذه الصفة صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية وليس صفة فعلية، لأن العلو ملازم له سبحانه وتعالى. فهو قبل استوائه على عرشه له صفة العلو سبحانه، لم يكن له عز وجل في جهة السفول، بل هو سبحانه وتعالى في جهة العلو. ثم بعد ذلك استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، هذا علو خاص. فاستواء على عرشه صفة فعلية، ثم استوى، لم تكن فكانت. أما علو الله عز وجل فهو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، هذا علو المكان. وعلو المكان علو بصفاته، علو القدر والشأن وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى له علو الذات وله علو الصفات، علو المكانة وعلو المكان. نعم. طبعا الذين ينكرون علو الله عز وجل واستواء الحقيقي على عرشه رفضوا ذلك ومنعوا ذلك باللوازم العقلية، أن الله عز وجل لو كان على عرشه لحددنا له جهة ولحيزناه، وهذا شأن الأجسام، ولا اقتضى ذلك أنه محتاج إلى العرش، ولا كان العرش محيطا به. كل هذه اللوازم التي تكون في المخلوق، كل هذه لوازم تكون في المخلوق، فهم أسقطوها على الله عز وجل، ولذا عطلوا صفة الاستواء الحقيقي. فهم عطلوا بعدما مثلوا، حملهم على التعطيل التمثيل. نعم نعم. علو المكان، لا علو المكان هو القدر والشأن. نعم.
تقسيم شيخنا إلى ثلاث أقسام هنا يستقيم،
الذي يظهر أن القدر هذا يكون تفصيل يعني للمكان، فعلو القدر وعلو القدر، القدر والمكانة ده واحد، والقهر. نعم.
فهو عال على عرشه
بذاته، أو تختصرها إلى علو صفات، يعني علو قدر، علو قدر وعلو قهر، قهر. نعم. نعم. لا، فوق عباده هو بصفاته، لكن ليس هو القاهر لكونه فوق عباده، هو القاهر سبحانه وتعالى، دي اسم مستقل، ليس من أنه بمعنى العالي في هذا. نعم. القاهر الذي قاهر كل شيء، والذي لا غالب له سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. بأن له إيه؟ ما هو له علو، ما هو علو القدر وعلو القهر، هذا تابع علو الصفات، علو الصفات وعلو الذات. لكن احنا بنقول هل علو القهر مرتبط بعلو الذات؟ لا، علو القهر مرتبط بعلو الصفات، وهو له سبحانه وتعالى علو الذات بكونه العلي العظيم، لكن علو الصفات قهر وقدر وشأن، فهذا صفات. نعم نعم. ما هو يقول الصفات من وجهين، لكونه القدر والشأن، فهو عالي سبحانه وتعالى في قدره وشأنه، وهذا يعود على كل الصفات. وعلو القهر أي أنه سبحانه وتعالى لا غالب لأمره، فهو عائد لهذا، لأن القهر فيها صفات الجلال والعلو فيما يأمر وينهى، وأنه لا غالب له سبحانه وتعالى، والقدر والشأن اللي يعيد إلى صفات الكمال وصفات الجلال جميع الصفات. نعم. ولذا ابن القيم ذكر في النية في بالنسبة للقهر، شوف ذكر أقسامها، أقسام القهر. نعم.
ف فهو عال على عرشه بذاته.
أظن في النونية تقريبا.
فهو عال على عرشه بذاته وهو مستعل على كل شيء من خلقه بقدرته. قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقوله: وهو القاهر فوق عباده. وقوله: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قوله: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. قال العلامة النجمي رحمه الله: بمعنى أنه مطلع على كل مكان لا يخلو من علمه مكان.
يعني أنه سبحانه وتعالى على عرشه استوى فهو على عرشه مستوى، ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو سبحانه وتعالى لا ينافي قربه من عباده، ولا ينافي إحاطته، ولا ينافي اطلاعه، ولا ينافي علمه كونه علوه سبحانه وتعالى وكونه على عرشه عز وجل. فهو له سبحانه وتعالى العلو، وله سبحانه وتعالى القرب والاطلاع والعلم. ولهذا قال: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلم، أي علوه لا تنافى مع علمه. فهو عال سبحانه وتعالى على عرشه، ومع ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأيضا قوله هنا وهو في كل مكان بعلمه إشارة إلى تفسير المعية، حتى لا يفهم واحد أنه بقوله سبحانه وتعالى ومعكم أينما كنتم أنه معهم بذاته، لا، هو بذاته فوق عرش، أما هو بعلمه سبحانه وتعالى مع خلقه. فإذا هذا أفاد فائدتين: الفائدة الأولى أن علوه لا يتنافى مع علمه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن معية الله عز وجل المذكورة في الآيات إنما هي معية ماذا؟ معية حقيقية لازمها العلم، وإلا هو سبحانه وتعالى بذاته على عرش، ولا يمكن أبدا أن يكون بذاته في شيء من مخلوقاته أو ينحل في شيء من مخلوقاته، لأنه سبحانه وتعالى أكبر من هذه المخلوقات. إذا كان عرشه الكرسي بالنسبة له كحديدة في فلاء، والسماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحديدة في فلاء. إذا ما السماوات وما الأرضون في الكرسي، وما الكرسي في العرش، فكيف يحل في شيء من مخلوقاته؟ فهو سبحانه بذاته على عرشه كما قال استوى على العرش، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى مع عباده بعلمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل يعلم السر وأخفى، بل عالم لا بما كان بل بما سيكون، بل وبما لم يكن، لو كان كيف يكون. فعلمه شامل سبحانه وتعالى. نعم.
ابن القيم شخص.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: إن العلو له بمطلقه على التعميم والإطلاق بالبرهان، وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان.
نعم، ذاتا وقهرا. شوف الشرح، شوف شرح الراس، شرح أحمد عيسى أو ابن العثيمين. نعم.
ثم قال:
ولو بحثنا عند السلف قد لا تجد عند كثير منهم السمع الحقيقي، كلمة حقيقي، البصر الحقيقي، الاستواء الحقيقي، إنما حينما يثبتون استواء معناه الاستواء الحقيقي، يعني ليس المحرف بالاستيلاء أو كذا، فهو ليس بلازم كلمة حقيقي، لكن أثبتوها، أثبتوا المعية. كلمة أثبت معية مثل أثبت نزولا، مثل أثبت استواء، فالقول في هذا كله معية حقيقية، استواء حقيقي، فالسلف كلهم تكلموا بهذا، لكن ليس باللازم التعبير بكلمة حقيقة. كونهم يثبتون هذه الصفة فمعناها على الحقيقة، معناها على الحقيقة. فشيخ الإسلام لما قال معية الحقيقية ينفي ماذا؟ أن تكون المعية معية الذات، ولكن يقول لك كلمة حقيقة أي كسائر الصفات على حقيقتها غير مؤولة وكذا، وليس كمثله شيء وسبع مصير، فليس كمعيته معية سبحانه وتعالى، مع نفي أن تكون معية إيه؟ ذاتية، مع نفي أن تكون معية ذاتية. نعم، وهذا الذي أشكل في كلام شيخ العثيمين لما قال ابن عزية هو يقصد إيه؟ يقصد بأن الإضافة إلى الله عز وجل تقتضي إضافة ذاتية، فكما تقول استوى يعني استوى بذاته، كذلك تقول مع يعني بذاته، لكن من غير مخالطة ومن غير حلول في شيء من مخلوقات. فحينما تقول مثلا يجيء الرب فتثبت المجيء الحقيقي يعني بذاته، الإتيان يعني بذاته، فهو يقول كلمة بذاته هذه كلها مأخوذة من إضافة الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا يقول الشيخ. من هنا قال كلمة بذاته، يعني ما قال بالمعية بذاته، ولا يقصد المعية بذاته أنها تكون مع مخالطة الخلق. ومع ذلك الشيخ التوجري تتبع في هذا ورجع الشيخ وصوب الشيخ التوجري، لكن حقيقة هناك كلام يعتبر قبل أن يموت الشيخ بقليل جدا، والشيخ العثيمين رحمة الله عليه يبين أنه فعلا يجب حذف كلمة يعني بذاته، نظرا لأن البعض قد يفهم حلول الذات أو كذا، ولكن لا إشكال فيها من جهة علمية، لكن من جهة مسلكية، من جهة عملية، من جهة سد الباب فإننا نحذفها، لكن من جهة علمية فهو جميع الصفات تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة هذه ما كانت في رده أو كانت في كتابته في كتاب الشيخ توجري، اللي هي ماذا؟ اللي هي الإضافة هذه، اللي هو يقول أنه من جهة علمية أو من جهة كذا هذه لا إشكال فيها، لكن من جهة مسلكية حتى نسد الباب هذه يجب حذفها. لكن في كلامه مع الشيخ التوجري في كتابه الشيخ التوجري كان كلام واضح، هذه الكلمة ما ينبغي أن تكون ولا نضعها، ولهذا هو عنوان لكتابه بهذا الشيخ التوجري، والشيخ أقر على هذا، ما فصل التفصيل هذا، ما فصل التفصيل. حتى رجعنا إلى الصوتيات، يعني حتى شككت أن يكون هذا من كلام الشيخ، يمكن الناسخ ولا كذا، فلما رجعنا الصوتيات، الصوتية نفسها بعض إخواننا كلفته بيسمعها، وجد نفس اللفظة للشيخ العثيمين. نعم نعم أما نعم، وقال من الفرق، لأن هذه يتفق عليها الفرق كما مر معنا في شرح الشيخ، كما مر معنا في كلام الشيخ صالح للشيخ. نعم،
الشيخ أحمد بن عيسى.
نعم.
قال بعد ذكر الأبيات في توضيح المقاصد شرح الكافية: وهذا هو الدليل الثاني من أدلة علو الله على خلقه، وحاصل كلام الناظم أن الله تعالى وصف نفسه بالعلو، وأتى في ذلك لفظان، أحدهما لفظ العلي في قوله تعالى وهو العلي العظيم، والثاني لفظ الأعلى كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وذلك لبيان أن العلو مطلقا له سبحانه، أي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما النفاه فلم يثبت له سبحانه إلا علو القدر وعلو القهر،
علو الصفات يعني، وأنكر علو الذات. نعم،
ونفوا علو الذات تعالى الله عما يقوله.
نعم، المهم أن القهر من جهة فيها إبراز معنى، والقدر فيها إبراز معنى، القدر المكانة وكذا بصفاته سبحانه وتعالى، فله الصفات، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا. والقهر أي أن له علو سبحانه وتعالى في القهر، فلا يقهر أحد ولا يغالبه أحد، وهو ما سبحانه وتعالى إذا قضى قضاء فلا يرد، وإذا حكم حكما فلا يعقب. نعم.
ثم قال رحمه الله: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال العلامة النجمي رحمه الله في هذه الفقرة: بيان شمول علمه ودقته بحيث لا تغيب عنه، بيان شمول علمه ودقته بحيث لا تغيب عنه ورقة تسقط من شجرتها إلا ويعلم الشجرة أين مكانها من الأرض، ويعلم الورقة أين مكانها من الشجرة، وما من حبة تلقى في الأرض إلا ويعلم أين وقعت، كل ذلك معلوم عنده سبحانه وتعالى.
بل وأعظم من ذلك أنه ما ستحمل هذه الشجرة من أوراق، وأنها أيضا ما خرجت هذه الورقة إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فليس علمه بعدما صارت ورقة أو حبة أو ثمرة أو غير ذلك، وإنما علمه سبحانه وتعالى يسبق هذا، فما وقع هذا كله إلا بعلمه عز وجل، وكل هذا مكتوب. نعم.
لهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بهذا كله ويعتقد صحته ويعتقد كمال علم ربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل نؤمن أن كل ما يقع في الكون فهو مدون في أم الكتاب لا يشذ عن علمه شيء.
نعم.
قوله: على العرش استوى وعلى
الملك. ليس فقط هو مدون في أم الكتاب ما يتعلق ببني آدم بالعباد وأفعال العباد، بل هذا بكل الخلق، فكل شيء من المخلوقات هو مسبوق بعلم الله عز وجل، ثم هذا العلم نتج عنه بعد ذلك الكتابة في لوح المحفوظ في أم الكتاب، كل شيء مكتوب فيه، وكل شيء أحصيناه إمام، وكل شيء في إمام مبين، أحصيناه في إمام مبين، فكل هذا في أم الكتاب، ما يتعلق بالعباد وأفعال العباد وما يتعلق بغير العباد وأفعالهم، كل شيء هذا في اللوح المحفوظ. نعم.
قوله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. قال العلامة النجمي: على العرش استوى لا شك في ذلك.
سبحان الله، شوف عبارات يعني سلفية، وأنه فوق عرش المجد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم.
على العرش استوى لا شك في ذلك كما أخبر بذلك.
سلفية يعني نور. ولهذا سبحان الله في جهة المغربي وعند المالكية كثر المذهب الأشعري لما دخل هناك الحقيقة، وساهم في يعني فيما أعلم نشر صلاح الدين أيوب له، وأيضا هذه الدولة، وكثير منهم، وإلا كانت على منهج الإمام مالك رحمه الله تعالى الخالي من هذا. نعم.
على العرش استوى لا شك في ذلك كما أخبر بذلك عن نفسه في سبعة مواضع من القرآن. وأهل العلم من سلف هذه الأمة يقولون: استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
حتى أتبع الأئمة الأربعة، كما أن الأئمة الأربعة كانوا على المنهج منهج أهل السنة سوى بحنيفة فيما كان عندهم مسألة الإيمان، فكذلك كبار أتباعهم، كبار أتباعهم، فهذا الإمام مالك على مذهب مالك الصغير بن أبي زيد القيرواني، أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى كذلك على هذا المذهب، كذلك أيضا المذهب الشافعي، فعليه الصابوني رحمه الله تعالى في معتقد الصابوني. نعم. والمزني وابن كثير والحافظ الذهبي، كذلك على مذهب أحمد الكثير من هو على مذهبه رحمه الله تعالى في الاعتقاد، كذلك أبو حنيفة الطحاوي، وقد دون على معتقد أهل السنة لكن أخطأ في أحرف. نعم.
وأهل العلم من سلف هذه الأمة يقولون: استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك ونكل كيفية الاستواء إلى الله عز وجل. وقد قيل لمالك رحمه الله إن الله تعالى يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وتعجب من هذا السؤال العجيب وعلاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء أخرجوه. أما قوله على الملك احتوى فهذه الجملة يلاحظ على المؤلف فيها فينتقد عليه هذا التعبير، إذ إن قوله على الملك احتوى كأنه يشعر بمنازع لله فيه وليس كذلك، والذي نظنه أن ذلك جرى على لسانه من باب التجنيس، وإلا فمن هو المنازع لله حتى يكون الله عز وجل قد احتوى على الملك بعد المنازعة؟
الله أعلم، لأن احتوى غير استولى، فاستولى تكون عن مغلبة، لكن احتوى يعني هو سبحانه وتعالى على عرشه مستوين، الاستواء الخاص على العرش بصفة خاصة، ثم هو على الملك احتوى، أي ثم هو سبحانه وتعالى ينفذ أمره في ملكه كله، كأنما يرد هو رحمه الله تعالى على من يقول بأن الاستواء معناه الاستيلاء، فقيل له استيلاء على ماذا؟ وهذا يقتضي مغالبة. ثم لو قصدت السيطرة والهيمنة وغير ذلك فإن ذلك على الخلق كله وليس على العرش فقط، إنما هذا على الخلق كله. فالذي يظهر أن قوله وعلى الملك احتوى لا إشكال، لأن احتوى غير استولى، استولى فيه مغالبة، إنما احتوى يعني أحاط سبحانه وتعالى بالملك كله علما وكذا وتدبيرا، وليس على العرش فقط، فهو مستو أي عال على العرش استواء حقيقيا، وأما ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى فعلى الخلق كله، هذا معنى احتوى، فأمره نافذ في خلقه كله. أما استواء هذا علو ذات وعلو صفات خاص على العرش، فلينفي علوه بذاته ماذا؟ تصرفها في خلقه وتدبيرها لخلقه، هذا معنى احتوى، بخلاف استولى. لو كان وعلى الملك استولى، على العرش استوى وعلى الملك استولى، لقلنا تقتضي هذه المغالبة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. كلمة احتوى اللي هو احتوى الله أكبر. هذا هو الحمد لله. آدم محمود يقول وقد قال ابن تيمية بيقول وقد قال ابن أبي زيد رحمه الله في عقيدته على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق رحمه الله تعالى بين الاستواء والاستيلاء، بين استواء وليس على قاعدة الأئمة المتبوعين، الاستواء والاستيلاء. يبقى إذن قوله احتوى يرد على من قال بسوى. طيب بس يبقى مسألة وهي أن لفظة الاستواء تشعر بأن هناك مغالبة، الاستيلاء تشعر أنه مغالبة، استولى على كذا يعني كان مغالبة، نقول انتفت باحتوى، فمادة احتوى غير استولى، لكن فيها المعنى وهي ماذا؟ وهي عموم نفوذ أمره في خلقه وعموم تدبيره وكذا، فلا يتجه إلى احتوى ما يتجه إلى استولى، وإن كان المعنى واحد، لكن ليست هي الأحرف التي وجه إليها الانتقاد في استولى، احتوى غير استولى كلفظة، لكن كمعنى فإنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذا الاستواء الخاص بمعنى العلو على العرش، فاختص العرش بالاستواء وعم كل المخلوق، عم كل المخلوق ماذا؟ الاحتواء، أي أنه سبحانه وتعالى ينفذ أمره في سائر خلقه. فإذا فسرتم أنتم الاستواء بمعنى الاستيلاء يعني بالسلطنة والهيمنة وكذا، قلنا هذا لكل الخلق وليس للعرش فقط، فما الذي اختص بالعرش؟ إذا كان سيطرة وهيمنة وكذا فالمخلوق كله، مخلوقاته كلها على ذلك. نعم. فإذا هذا شيخ الإسلام هنا قال يعني أيد هذه العبارة، أيدها من كلام من؟ أيدها من كلام ابن أبي زيد، بل استدل بها رحمه الله تعالى، وبين أنه بذلك على كلام الأئمة، وهو الفرق بين الاستواء الذي جعله العرش وبين الاستيلاء، ده تعبير شيخ الإسلام، الذي هو لسائر ماذا؟ لسائر المخلوقات. لكن احنا بنقول حتى هذه يمكن أن تنتقد على اعتبار لفظة استولى التي تقتضي مثلا مغالبة أو كذا، فهو رحمه الله تعالى لم يعبر باستولى ولم يعبر باحتوى. الشيخ العباد، طيب نشوف نقرأ بالميكروفون يا حمود.
قال الشيخ: ولما قال ابن أبي زيد رحمه الله
الشيخ العباد استوى،
نعم، قال: عقبه وعلى الملك احتوى، كأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الله مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق، ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك.
تمام.
فذكر الآية.
تمام.
الشيخ زيد قال العلامة زيد في شرحه أيضا: وقول المؤلف رحمه الله على الملك احتوى، هذا فيه احتراز من تفسير الخلف للاستواء بالاستيلاء، فبين المؤلف بأن الله الذي استوى على العرش هو محتو على الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما،
وليس مستول، وليس مستول. نعم، لكن فيها المعنى الذي يقصده من؟ مقصده أهل البدع من جهة الهيمنة، من جهة التصرف في أمر خلقه وكذا، هذا المعنى موجود فيه، لكن ليست الأحرف التي تنتقد عليه. نعم.
فهو محتو على الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، كما قال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
نعم.
قال الشيخ عبيد:
نعم،
وعلى الملك احتوى، أحاط بملك كل السماوات وما فيهن والأرض وما فيها وما بينهما، وأحاط بالملك كله. ثم ذكر في آخره: فاحتوى بمعنى أحاط وجمع واختص.
تمام تمام. نعم. قال من؟ نعم. تمام. قال: محتوى على الملك. يعني إذن هذه عبارة العلماء وعلى الملك احتوى، هذه لم ينفرد بها رحمه الله تعالى. نعم. لأن ابن القيم قال:
قال: وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. لو قلنا أن الله استولى على الأكوان بدون ثم،
بس ما قال ثم، ابن القيم ما قال ثم. أقصد عموما. يبقى لا هيبقى الإشكال، هيبقى الإشكال، هيبقى الإشكال، يعني استولى على الشيء غير استوى على الشيء، غير أيضا هيمن على الشيء وملك الشيء استولى، فإن هذه المادة تعود إلى نوع منازعة، نوع منازعة، فلهذا تترك. هات كده كلام ابن أبي عيسى على استولى لابن القيم. فعلى كل كلمة احتوى أمنت المحظور وردت على المحدث الذي أحدثه أهل البدع لما قالوا استولى بمعنى استولى، فهو جمع بين أمر، فخص العرش بالاستواء وعم الملك بالاحتواء. يبقى خص العرش بالاستواء، استوى لأن الله خصه، وعم الملك بالاحتواء. نعم رحمه الله.
فالله عز وجل لا منازع له، هو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له.
الإنسان سبحان الله بيشعر بقمة السعادة سبحان الله لما يعيش مع الأئمة هؤلاء، يعني يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون، سبحان الله، يا ليت هؤلاء الحزبيون وأهل البدع وإخوان وصوفية وأشعرة ومعتزلة، يعني دين كامل في النصوص، في الهداية، في فهم السلف، يعني لماذا نبتعد عنه إلى غيره؟ لماذا سبحان الله؟ يعني واضح. كل كلمة من هذه فرقة تخالف، كونك أنت تهدى من بين هذه الفرق، الله يا أخوانا ليس أمرا سهلا، هذا فعلا محض فضل، محض فضل وتوفيق من الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقى سبحان الله. نعم. من الشيخ؟ من جبته يا أحمد؟ نعم. أكفي المعجم استولى، مادة استولى. نعم. نعم ينفي هذا ويرد، ويرد على المعتزلة نعم نعم.
فالله عز وجل لا منازع له، هو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له بمن فيه، قال جل من قائل.
لحظة من القيم شيخنا لما أتى بها في الرد على الباقلاني مش بيؤصد
قال إيه؟
قال في أول الأبيات: وكذا القاضي أبو بكر هو ابن الباقلاني قائد الفرساني، قد قال في تمهيده ورسائل والشرح ما فيه جلي بياني، في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وأتى بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآن من أوجه شتى، وذا في كتبه باد لمن كان له عينان.
كما ذكرنا البقلاني وابن فورك، نعم، فلعله يعني يقصد بهذا، محتمل يكون يعبر، ومحتمل يكون هذا لفظه
بيحكي معتقد أبو.
أيوة، محتمل يكون هذا بيحكي بالمعنى واللفظ لابن القيم، محتمل يكون هذا لفظ البقلاني.
بعد ذلك الشيخ ابن عيسى لما علق عليها علق
قال.
قال القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب البقلاني الأشعري في كتابه التمهيد في أصول الدين، وهو من أشهر كتبه: فإن قال قائل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: أمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض؟ ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمه وفي الحواشي وفي الحشوش والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما يقول فلان سيد مطاع في المصرين،
مألوهم في السماء ومألوهم في الأرض. نعم.
كما يقال فلان سيد مطاع في المصرين، أي عند أهلها، وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز وبالعراق موجودة.
نعم. نعم.
هذا كله كلام.
نعم نعم. أيوة شيخ إبراهيم. محظور. كيف على العرش؟ لا صعب بعيد. لا تعود على الله. على العرش استوى يعني هو سبحانه، وعلى الملك يعني هو سبحانه احتوى. هو وغرضها واضح، غرضها واضح أنه يرد على من يقول بأن الاستواء على العرش معنى الاستيلاء، فهو يقول لا، أما العرش فيختص بالاستواء، وأما المعنى الذي تريدونه أنتم أو ذكرتموه أنتم فهذا موجود في الملك كله وليس يختص به العرش، فما فائدة الاختصاص؟ نعم. كان يتكلم عن عبارة الشيخ النجم هنا لما قال، فهذه الجملة يلاحظ عن المؤلف فيها فينتقد عليه هذا التعبير، إذا أن قوله على الملك احتوى كان يشعر بمنازع الله فيه، وليس كذلك، والذي نظن أن ذلك جرى على لسانه من باب التجنيس، وإلا فمن هو المنازع لله حتى يكون الله قد احتوى على الملك بعد المزعنة؟ لا، احتوى ليس كاستولى، نقول أنه استولى، فإراد الشيخ هنا ليس في محل، ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام ذكر العبارة وغيره من الأئمة ذكروا العبارة. نعم، والشراح ما قالوا مثل ما قال الشيخ هنا. يبقى هل استولى هذه تستعمل في غير العرش، أقول استولى على الخلق أو كذا؟ الذي يظهر كما قلنا بأن هذه المادة فيها نوع المنازعة فلا تستعمل أيضا في هذا، وإنما يستعمل غيرها، وهو أنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وأنه سبحانه وتعالى مدبر السماوات والأرض، وهكذا هذه الألفاظ من التدبير والملك ونفوذ قضائه سبحانه وتعالى وحكمه وكذا، ولم ترد في نصوص شرعية. نعم. ما احنا نقول محتمل، محتمل، لكن هو عموما اللفظة تبقى حتى ولو تكلم بابن القيم كاستولى على غير العرش، يعني تحتاج إلى رجوع للغة، هل اللغة ممكن تستعملها في من غير منازعة؟ وبالتالي تحمل محمل على هذا المحمل، فتحتاج إلى رجوع، لأنه الاستولى الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالطلب معناه أنه لم يكن في يده ثم صار يطلبه، هذا نوع المنازعة، وليست هي أساسية في بنية الكلمة، إنما الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فطلب يعني أنه لم يكن عنده فطلبه. نعم.
فالله عز وجل لا منازع له، هو الخالق لهذا الكون والمنشئ له والحافظ له بمن فيه. قال جل من قائل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال جل من قائل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال جل شأنه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال في موضع آخر: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والمهم أن قوله وعلى الملك احتوى كان ينبغي ألا تقال، لأنها تشعر بضد احتوى بضد احتوى الله على الملك بعده، ولا ينبغي أن نقر مثل هذا والله أعلم.
نعم، كما سبق أن هذا الموضوع ليس موضع يستشكل على الإمام رحمة الله عليه، لكن هذا ما ظهر للشيخ رحمه الله. نعم.
قوله وله الأسماء الحسنى، قال العلامة النجمي: هذا قيد الأسماء بأن الله عز وجل يسمى بأسمائه الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يدلنا على أن لا نسمي الله عز وجل إلا بأسمائه الحسنى التي تتضمن الكمال المطلق له، جل وعلا. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بأسماء لا تتضمن ذلك، فإذا كان الاسم بانفراده يفهم منه نقص لم يجوز أن نسميه به على انفراده، فهناك أسماء تذكر على سبيل المقابلة، كقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. وقوله: ويمكرون ويمكر الله، وقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم بانفراده لأنه يوهم النقص، وإنما ذكرت على سبيل المقابلة، أي أن الله يقابل مكرهم وخداعهم وكيدهم بمثله، فلا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه ماكر أو خادع أو كائد، لأن هذا الاسم أو تلك الأسماء توهم
يعني
نقصا.
هذا أيضا خلط بين الاسم والصفة. يعني يقول: فهذه الأسماء والصفات لا يساق منها اسم بانفراده، وطبعا الموجود هنا صفات وليس الأسماء، في ويمكرون، يخادعون الله وخادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لأنه يوهم النقص، وإنما ذكرت على سبيل المقابلة، أي أن الله يقابل مكرهم وخدعهم وكيدهم بمثله، فلا يجوز أن نصف الله بأنه ماكر، لا نسمي، لا يجوز أن نسمي الله، أما نصف الله بالمكر أو الخداع أو الكيد فنقول فيجب أن نسمي الله بأنه ماكر، بأنه خادع، بأنه كائد، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الاسم، يبقى إذن مكان نصف نسمي، فلا يجوز أن نسمي الله وليس أن نصف الله، لأن الله مصوب بالمكر، لكن نقول لا يجوز أن نسمي الله بأنه ماكر أو خادع أو كائد، لأن هذا الاسم أو تلك الأسماء توهم نقصا. وكذلك ما كان يتضمن كمالا فهو كذلك أيضا، كقول جل وعلا: كل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فشيء نعم.
وكذلك ما كان لا يتضمن كمالا،
يبقى الصفة صفة المكر هذه تطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن على وجه المقابلة، كما هو سياق القرآن: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيد. ولأجل هذا لم يشتق من هذه الصفات أسماء، لأن شرط الأسماء أن تكون حسنى، وهي دالة على الحسن بإطلاق دون تقييد، كالعليم كالقدير كالحكيم نعم.
وكذلك ما كان لا يتضمن كمالا فهو كذلك أيضا، كقوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فشيء هنا نكرة دخل فيها الله ذو الجلال والإكرام وغيره، فلا يجوز أن نسميه بأنه شيء لأن ذلك لا يتضمن مدحا.
نعم.
وكذلك حديث: لا شخص
بل ولا صفة، بل شيء ليست صفة، لا هي اسم ولا هي صفة، إنما يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم، يخبر عن الله عز وجل بها. نعم.
فشيء قال: وكذلك حديثه: لا شخص أغير من الله، فلا نسميه شخصا لأن ذلك لا يتضمن مدحا. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسمي الله عز وجل بالأسماء التي تتضمن المدح، لقوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
ومن أدخل في باب الصفات شيء أو شخص فباب هذا من التجاوز، لأن هذه لا ليست اسما ولا صفة، إنما يخبر بها عن الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. هذا الجمهور لمن؟ بس أظن عنده هو ما أظن أشعري. نعم.
قال
نعم إذا غلب. لكن هذا رفعه يعني أحد من أهل اللغة العرب يعني، لأن مسألة مهمة في المعاجم أن قد يأتي التفسير اللي هو المجرد عن النسبة إلى أهل العرب، قد يأتي التفسير بما يوافق منهج صاحب المعجم إذا كان أشعريا أو غير ذلك. ولهذا مهم جدا الاطلاع على عقيدة أصحاب هذه المعاجم فيما خلا الرجوع إلى اللغة والرجوع إلى العرب، قد يدخل هذا الشيء بدليل أنه وجد في هذه المعاجم استوى معنى استولى، وجدت في هذه المعاجم استوى معنى استولى. نعم. أي ولو، ولو حتى هذا أي حتى ولو. نعم نعم. هذا من؟ نعم. لكن زي الفراء وزي الخليل وهؤلاء يعني على منهج أهل السنة. نعم.
قال قوله والصفات العلى، قال علامة النجمي الصفات الواردة.
نعم.
ابن الفارابي في معجم ديوان الأدب يقول احتوى الشيء أي جمعه، واحتوى على الشيء أي ألم عليه.
قال
احتوى الشيء أي جمعه، واحتوى على الشيء ألم عليه.
يعني احتوى متعدية بعلى واللازمة، يعني فرق بين اللازمة والمتعدية. قال احتوى الشيء، أعد،
احتوى الشيء أي جمعه، واحتوى على الشيء ألم عليه.
نعم. تغلب
على بلد كذا استولى عليه
قهرا. ماشي ماشي، هذا نعم ما فيش اشكال في تغلب. نعم. لكن استوى، استوى استوى ليس معنى استوى، لكن جاءت في معاجم، لكن معاجم اهل السنه مثل ابن الاعرابي رحمه الله عليه يبين انه ما من قال ذلك بأن استوى معنى استولى، هذا قد أتى لغة بما تعرف. نعم. كذلك أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي. نعم.
قوله والصفات العلى، قال العلامة النجمي الصفات الواردة في القرآن والسنة التي ينبغي أن نصف الله بها معتقدين لكمالها وعلوها، فإذا اتفقت مع بعض صفات المخلوقين فنحن نؤمن أن صفات الله عز وجل متضمنة للعلو والكمال في تلك الصفات. فإذا وصفنا الله بأنه حي ووصفنا المخلوق بأنه حي، فيجب أن نعتقد الفرق بين حياة الخالق والمخلوق. فحياة الخالق كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف حياة المخلوق، فكل مخلوق حياته محاطة بالعدم السابق والفناء اللاحق، وهي أيضا مفتقرة إلى من أوجدها ويقوم بوجودها.
إلا من كتب الله عز وجل له البقاء، يعني خلقه للبقاء، ما خلقه للفناء، خلقه للبقاء، ويكون هذا بإبقاء الله له، لا أن بقاءه راجع إلى ذاته. نعم.
وهي أيضا مفتقرة إلى من أوجدها ويقوم بوجودها. فمثلا الإنسان حياته متوقفة على ما جعلها الله عز وجل متوقفة عليه، فهي لا تبقى إلا بوجود ما قدر الله بقاءها عليه.
نعم.
فالإنسان والحيوان حياتهما متوقفة على ثلاثة أمور، هي الأكل والشرب والراحة الذي هو النوم. والملائكة خلقهم الله على ما خلقهم عليه، فهم لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب كما يحتاجها الإنسان والجن، ولكنهم مفتقرون في وجودهم إلى الله الذي أوجدهم. والمهم أن إذا وصفنا الله بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعتقد بأن صفاته غاية في الكمال وعلو الشأن.
نعم.
قوله رحمه الله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، أي أنه لم يزل متصفا بصفاته الذاتية وصفاته الفعلية وصفاته الذاتية والفعلية، فهو لم يزل متصفا بها جميعا. والصفات تنقسم
لكن إلى هذا أيضا في إجمال ينتقد فيقال فهو سبحانه لماذا متصف بصفاته الذاتية وجنس صفاته الفعلية؟ الجنس وليس الصفات الفعلية فهي متعلقة بالمشيئة، لكن من جهة الجنس وصفات الذاتية والفعلية، فالذاتية معنوية وخبرية والفعلية، وهي التي لها التعلق بالمشيئة باعتبار الآحاد، أما باعتبار الجنس فهي أزلية ذاتية. نعم،
كذلك شفنا وصفات الذاتية الفعلية معا.
نعم،
كالكلام
هو يعني يشير إلى أنه في بعض الصفات ذاتية باعتبار فعلية، ذاتية فعلية كالكلام مثلا، ذاتي باعتبار النوع، حدث باعتبار الأحد. نعم،
فهو لم يزل متصفا بها جميعا، والصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول صفات ذاتية محضة كصفة السمع والبصر وصفة الوجه واليدين وصفة الكفين والأصابع والرجل والساق والقدم. ثانيا صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام،
يعني أيضا قد يشعر الرجل بخلاف القدم، والأصابع والرجل والساق والقدم. القدم هو الرجل، والله عز وجل يوصف بأن له قدمين، فالرجل هي القدم. نعم.
ثانيا صفات ذاتية فعلية كصفة الكلام والخلق وما أشبه ذلك. ثالثا صفات فعلية كصفة الاستواء وصفة النزول والمجيء وصفة الإتيان. فهذه الصفات كلها يجب أن نثبتها لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله، منزها عن النقص والحدوث. ولهذا قال المصنف رحمه الله: تعالى الله أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة.
نعم، كما تقول الجهمية. نعم،
قوله: كلم الله موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته التي يفعلها متى شاء وكيف شاء. قال العلامة النجمي: وأهل السنة يقولون: نعتقد أن الله يتكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى ذلك أن الكلام صفة لله هو متصف بها، فهو يتكلم متى شاء وكيف شاء. فقولهم قديم النوع يعني أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله، موجودة بوجوده الذي ليس له ابتداء ولم يكن له ابتداء.
لم يكن له عز وجل غير موصوف بالكلام ثم وصف به، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى لا يزال موصوفا بأنه متكلم. أما أحد ومفردات هذا الكلام فإنه يتبع ماذا؟ المشيئة. كلم آدم عليه السلام، كلم موسى عليه السلام، كلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكلامه يتجدد عز وجل باعتبار الأحادي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم،
يعني أن الكلام صفة لله ثابتة لجلاله، موجودة بوجوده الذي ليس له ابتداء ولم يكن له ابتداء ولا يكون له انتهاء. أما قولهم حادث الآحاد فمعناه أن الكلام يحدث منه سبحانه متى شاء وفي الوقت الذي يشاء، فهو موصوف بالكلام، ومن لا يتكلم فهو ناقص، ومن لا ينطق فعنده نقص، كيف يمكن أن يكون إلها؟ والله سبحانه وتعالى قد وصف أقواما من الناس بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولهم أعينا لا يبصرون بها، ولهم آذانا لا يسمعون بها، فمن لم يكن موصوفا بالفهم والبصر والسمع فهو ناقص. ولهذا قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والكلام عدمه نقص ووجوده كمال في حق الإنسان، فلو أن قوما أرادوا أن يملكوا عليهم ملكا فاختاروا ذلك الملك بأن يكون أبكم لا يتكلم، وأعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، وضعيف الفهم لا يفهم، أيكونون قد أصابوا؟ الجواب لا. فكيف يكون جبار السماوات والأرض وخالقها ومنشئها على غير وخالقهما ومنشئهما على غير مثال سبق يوصف بأنه لا يتكلم، يصح أن يكون إلها لا يتكلم؟ الجواب لا. وقول الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فوصفه بأنه محدث إنما هو بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله به فليس بمحدث، بل إن الكلام صفة له جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
فوصفه بأنه محدث إنه بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله به فليس بمحدث، بل إن الكلام صفة له على ما يليق. كيف يعني؟ هو الكلام ليس في صفة الكلام، الكلام هنا الذكر القرآن، كلام في القرآن وليس في صفة الكلام. فالكلام محدث بمعنى أن الله عز وجل تكلم به إلى جبريل وسمعه جبريل ونزل به، هذا هو المحدث. وإلا الله ما تكلم بالقرآن قبل ذلك، ما تكلم الله بالقرآن، فهو القرآن محدث بخلاف صفة الكلام. فالشيخ هنا خلط بين صفة الكلام وصفة الذكر اللي هو والقرآن، فقال قال وقول الله تعالى ما يأتي من ذكر ربي محدثا إلى استمعوا من يلعبون، فوصفوه بأنه محدث إنما بالنسبة للمخلوقين. يعني ماذا بالنسبة للمخلوقين؟ إنزال عليهم الآن، طب إنزاله لكن كلامه سبحانه كذلك محدث. بمعنى ما 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 محدث؟ أي أن الله تكلم به الآن وسمعه جبريل ونزل به جبريل، ولم يتكلم الله به سبحانه وتعالى قبل ذلك، إنما كتبه في اللوح المحفوظ. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ. هل هو الإشارة إلى القرآن أم هي الآيات والصور والحروف؟ هي الآيات والصور، ليست الإشارة، وليست الإشارة بل هي الآيات والصور. لكن هذا من جهة الكتابة. من جهة الكلام فالله عز وجل تكلم به وسمعه جبريل من الله، نزل به جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو محدث من هذا. وعلى هذا المفسرون، هذا كلام ابن جرير وكلام ابن كثير. فالشيخ يقول أما باتصاف قائله، يعني هو يقول فوصوب أنه محدث إنه بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله فإنه ليس بمحدث، بل إن الكلام صفته صفة الله جل وعلا على ما يليق بجلاله. إذن الشيخ خلط هنا أو أدخل الكلام عن القرآن بالكلام على صفة الكلام. أما صفة الكلام فنعم ليست محدثة، أما القرآن وهو المراد بالذكر به هنا فهو محدث، أي باعتبار نزوله. وقد كان الشيخ العثيمين له رأي في ذلك ثم رجع عنه رحمه الله تعالى. وما يتعلق باللوح المحفوظ، هل فيه الإشارة أو فيه القرآن بآياته؟ نعم.
قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال جل من قائل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال سبحانه وتعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فذم الله المنافقين بعدم السمع وعدم الكلام وهو البكم، وعدم البصر وهو العمى. وقال سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الآيات مثبتة لكلام الله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن هذه الصفة قديمة بقدمه باقية ببقائه كاملة بكماله بكمال المتصف بها سبحانه وتعالى. وفي الحديث من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. والله تعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهذا من حيث اتصافه بالكلام، والقرآن كلام الله عز وجل أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ليكون تشريعا لعباده إلى يوم القيامة، وقد وصف به نفسه وأضافه إليه حيث يقول جل من قائل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها.
من باب إضافة الصفة الموصوف حتى يسمع كلام الله، لأنه إضافة معنى، والمعنى إذا أضيف إلى الله عز وجل فهو إضافة صفة للموصوف، لا كما تقول المعتزلة هذه إضافة تشريف ومخلوق لخالقه. فالكلام ليس عينا وإنما الكلام معنى، فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم. نعم يعني أن عدم الكلام صفة ذم، يعني عدم الكلام صفة ذم. كيف؟ لا، وليس المراد بها ظاهرة صحيح، لا مثل مضروب، بس مثل لواقع وحقيقة ولا لا؟ مثل لواقع وحقيقة، أن الصم وأن البكم وأن العمي وكذا، هؤلاء ما يفقهون ولا يفهمون ولا كذا من حيث هو، لكن هو بالنسبة لهؤلاء ماذا يراد بذلك؟ عدم الانتفاع بكل هذه الجوارح، لكن هو يريد أن يقول بأن هذه الصفات هي صفات الذم، وعليه ما يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا. الإيه؟ إذا لم توجد في المخلوق أصلا فمن باب أولى، إذا لم توجد في صفة الله. الإيه؟ لا، هو الكلام، أنت تقصد أن هؤلاء ليسوا أنهم لا يتكلمون حقا، بل يتكلمون لكن لا ينتفعون. فمثل هؤلاء مثل الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، مثله. الشاهد ما هو؟ المثل ضرب بماذا؟ بواقع حقيقي ولا لا؟ المثل مضروب بواقع أن الصم وأن البكم وأن العمي وأن هؤلاء هذه أوصاف ذم، وهو شبههم هنا من جهة عدم الانتفاع، أي أن هذه معطلة، كما قال تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل، أو في قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولا معنون لا يبصرون بها ولا أذان لا يسمعون بها. هذا لا يعني أنه إيه؟ أن القلوب بها يفقه بها، وأن الأعين يبصر بها، وأن الأذان يسمع بها. يعني إذن المشبه به حقيقي مطابق للواقع. نعم.
فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بهذه الآيات التي سردناها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكذلك من قال لفظي بالقرآن.
هذا محل اتفاق، وقد حكى ابن القيم واللالكائي وكذا عن أهل السنة هذا القول، ولم يختلفوا فيه أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. هذا من جهة النوعي، أما من جهة المعين فهذا تقام عليه الحجة. نعم.
وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، وبعضهم كفر من قال ذلك، ولكن الأكثر
يقول هنا ثم قال وقد اتفق أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، وبعضهم كفر من قال لذلك اللي هو إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق. كفره ليه؟ وجه ذلك أنه جهمي، يتوصل بذلك إلى القول بخلق القرآن، توصل بذلك. يقول ولكن الأكثر عصير بالابتداع. ليه؟ ممكن الإنسان مثل هذا يحتمل أن يكون هو على قول الجهمية، ومحتمل أن كلامه باطل يقول إلى قول الجهمية، فلهذا وصفه بالابتداع، هذا الأقرب. نعم.
ومن وقف فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق، ولم يجزم بأنه كلام الله فهو مبتدع أيضا.
والقول بكفره أقوى من القول بكفر من قال لفظي، لأن المتوقف شاك، وإذا شك في صفة المخلوق والغير مخلوقة معناه أنه كمن شك في الله مخلوق أو غير مخلوق، لأن الصفة تتبع الموصوف. نعم.
ولقد وقف الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة،
من الواقفة واللفظية والخلقية التي يكون بين القرآن مخلوق، وهذا يدلك على أن أهل السنة والجماعة ما يسمحون بأدنى شيء ينال به من منهج أهل السنة ولو في المآل، يسدون جميع الأبواب، ما يأتي الترخص بألفاظ ولا شيء. ولهذا ما استطاع أهل البدع أن يلعبوا عليهم أبدا، ما استطاعوا أن يلعبوا عليهم، سدوا كل الأبواب. شوف هذا سفيان الثوري لما قال الحسن ابن صالح وأرسل إليه إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول بأنه على الأمر الأول، قال فما بال الجمع، كان على الأمر الأول ليه لا يصلي الجمعة وراء أئمة الجور ما يراها؟ وأحمد لما طلع على كلام الكرابيسي أنتم كنتم تقولون بأن الحسن المصالح كان يرى الخروج فإن ابن زبير قد خرج، قال هذا يجمع لهم مادة، هذا كذا هذا كذا يحذر، فأئمة السنة ما يسمحون. وأحمد رحمه الله لماذا الإمامة في هذا الموقف؟ نالها إمامة أهل سنة الجماعة، ووقف موقف كما يقول العلماء وقف موقف الأنبياء، ليس موقف الأنبياء لمجرد أنه يصبر على الضرب وكذا، إنما موقف الأنبياء في تجلية الأمور في الثبات على السنة وسد جميع الأبواب، حتى كان الإمام أحمد رحمة الله عليه هو الذي إليه المفزع بعد الله سبحانه وتعالى من الأئمة في الرجوع إلى هذه المسألة. ولهذا كان من جاء من بعد الإمام أحمد يقول أنا على مذهب أحمد، أنا على مذهب أحمد، أنا على مذهب أحمد. ما أحمد ما له مذهب خاص، لكن لما أظهر هذا المذهب وسد الطرق وتيقظ رحمه الله تعالى لكل ألاعبهم، فالذي وقف ويقول أنا لا أقول هذا ولا ذاك أحمد شدد عليه وقال أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، والذي قال لفظي أحمد شدد عليه رحمه الله تعالى، لأن اللفظ قد يطلق ويرد به الملفوظ وقد يطلق ويرد به التلفظ الذي هو فعله العباد، فأحمد سد الباب رحمه الله. نعم.
ولقد وقف الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من أهل السنة موقف الصرامة من الواقفة، وممن صرح بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهجروهم ومنعوا أخذ العلم عنهم وإن كانوا علماء، وإنما كان ذلك
يا أحمد، أحمد رحمة الله عليه ما يرى أن يأخذ العلم قبل أن يموت من ابن معين وكذا، كل من لم يجب من داخلهم ابن معين وغيره ممن أجاب أحمد رحمه الله ما رأى هذا حتى ولو كان فاضلا سد الباب، لكن أم الحقيقة يعني كان لها نظر في هذا ورأوا أن هؤلاء أجابوا نظر لعظم الفتنة والإكراه الذي كانوا قد تعرضوا عليه له، فلهذا لم تتابع حكم أحمد في من ثبتت إمامته من أهل العلم كابن معين وغيره. نعم. فقد رأى جماعة من أن جماعة من الفضلاء هؤلاء لا يكتب عنه. نعم، حتى الذين رأى أحمد أنه لا يكتب عنه،
وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق على من يريد التلاعب، على من يريد التلاعب في القرآن.
ولا تحفظ السنة بعد فضل الله إلا بهذا يا أخوان، ولهذا ينبغي على من تصدر للسنة ألا يلتفت لانتقاد منتقد ولا نصح ناصح لا يفهم منهج السلف، لا يقول لك يا شيخ وأصل مصلحة وأصل مفسدة وأصل ما أدري إيه ويا شيخ والضعف والقوة وغير ذلك التي مناطها غير موجود أو قد يوجد في بعض أعيان ليس على العموم، أن تحذر من أهل البدع الليل والنهار، لكن قد يوجد في بعض مواضع تكون خاصة ببعض المعينين، هذه لا تعكر على الأصل العام، إنما لا يعرف البيان من قبلك بدافع مصلحة تلك هي المفسدة، فمن قال أخشى الفتنة تلك هي الفتنة الحقيقية، تلك هي الفتنة الحقيقية، إنما البيان يحصل، إنما في موضع يعني أنا أحذر من إخواني الليل والنهار، وبعدين الآن مثلا جاءني واحد من إخواننا مثلا عبد العزيز أو علي اتصل وقال أنا جاي من المحلة ومعي واحد هو عنده ميول إخوانية شوي ويعني محب لو مكلمته وكذا، أقوم أنا بقى ما يدخل علي مع هذا أقول والإخوان هذه الطائفة وهذه الشرزمة وهذه وهذه وهذه، لا ده يحتاج إلى بقى تمهيد وتأصيل وربط بالسنة وعموم هجر الجماعات كلها وتضليل الجماعات ليس الإخوان وتضليل الجماعات، وسيبه محدش يتكلم على آخر اليوم أو آخر الاعتكاف، في واحد تبقى وجبته 10 أيام في واحد وجبته يوم حسب، زي كان اعتكاف كده الإخوة مثلا يتبلغ ده معانا كذا، وكان الإخوة تيجي معهم زبائن جدد أقول لهم سيبيهم بس حد يكلمهم ولا يناقشهم ولا يقدعوا بيه يقول اللي هو عاوزه، وبعدين نشوف آخر الاعتكاف يبقى إيه. ليه يا أخوان؟ لأن هذه الرسالة كاملة تيجي تسميها رسالة أخرى وثالثة ورابعة وجواب من هنا وأثر سلفي من هنا، يكون استوعى الجنبين على آخر 10 أيام، هو من يوم 27 بيبدأ يكتب قصائد صراحة يعني جلهم كده من أول 27 يبدو أنها ليلة الفتوحات، من يوم كده 27-28 تلاقي بقى اللي بيكتب قصائد مدح واللي بيقول ده أنا كنت أو الله يا إخواني هذا ما يخلو اعتكاف من هذا بفضل الله عز وجل. واللي يهرب مرة واحد أنا عارفه كويس جدا وكان مع الإخوة بل وقرأ علينا وقتا ما ولما قعدت الثورات كذا، فالمهم زي بتقول أن أخ يعني قال له تعالى احضر كذا، أنا عارف هو دخل بعد صلاة الظهر وطلع قبل صلاة العصر، طلع هربان مع أنه هو إيه سبحان الله كان في يوم من الأيام يحضر قبل الثورة. فهذا أبعده الله حتى حر. فإذا هذه مسألة تكون إيه مسألة نسبية حينما تتعلق بفرد معين شخص معين، إنما البيان العام للأمة هذا لابد أن يكون البيان العام موجودا، هذا يكون البيان العام موجودا على كل من قدر عليه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه الناس ولا تكتمونه. أنا أراعي واحد لا أجرح شعوره مع أنك مهما تتكلم أيضا في أنواع وصفات قد لا يستجيب، وتترك أمة يمكن أن تستجيب من مئات ومن ألوف حتى لا تسير وراء هذا الرجل. نعم.
وإنما كان ذلك منهم لأجل قطع الطريق على من يريد التلاعب في القرآن، فأطلق أن لفظه بالقرآن مخلوق، حيث أن اللفظ يشمل فعل العبد ويشمل القرآن الذي هو كلام الله
الذي هو التلفظ، ويشمل القرآن الذي هو الملفوظ كلام الله. نعم.
فمن ذلك كان موقفهم من هذا النوع من الناس موقف القوة والصرامة، فقد نهى أحمد بن حنبل
من هنا الله. شدد الذهل على البخاري لما بلغ أن البخاري يقول مثل هذا، والبخاري بريء ونفى أن يكون قد قال ذلك، لكن البخاري يقول بأن المخلوق هو ماذا أفعال العباد، وصنف جزءا لم يصنف في المكتبة الإسلامية في سائر قرونها مثل هذا الجزء، جزء في خلق أفعال العباد. نعم.
فقد نهى أحمد بن حنبل رحمه الله عن إتيان
المهم ما في مجاملة. أحمد ابن معين يدخل عليه في مرضه ويناشده وهو لا يرد عليه، حتى قال يا أحمد فعلت ما فعل عمار ولم يرد عليه، حتى إذا خرج قال يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضرب أجاب، وهذا لما قيل له سنضربك أجاب. شوف يا إخواني ما في مجاملة. أحمد وابن معين مع ابن معين مع أن الصغار عرفوا التلازم بين الاثنين حتى في النطق، أحمد وابن معين أحمد وابن معين أحمد وابن معين، سبحان الله. نعم.
فقد نهى أحمد بن حنبل رحمه الله عن إتيان الحسين بن علي الكرابيسي وعن أخذ العلم عنه، ومنع رحمه الله أن يسمح بدخول داود الظاهري عليه من أجل أنه وقف، وكذلك يعقوب
الطبري تحايل عليه حتى يدخل عليه داود، ويقول من هذا، يقولون بأوصاف بحيث يحصل يعني نوع تمويه إلى أن يدخل من إلى داود. لقد حذر منه الذهلي صاحبنا الذهلي ولم يسمح له بالدخول. نعم.
وكذلك يعقوب الدورقي وأمثال هؤلاء الذين وقفوا، ولهذا قال المصنف وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق.
كذلك قول في الحارس المحاسبي مع كونه من وعاظ الأمة، الحسن بن صالح مع كونه من فقهاء الأمة، بهذا يا إخواني يتميز حق من باطل. لما بعض الناس اليوم ما شاء الله طالع بمنهج جديد، يعني منهج الإلزام بالتبديع والمدرسة ومدرسة فلان ومدرسة علان، وكأنهم وسطيون، وإذا جئت أنت لا تظهر ترحما على مبتدع أو تحذر منه يوم موته، من الذي يقوم لك؟ ليقوم لك من يتزيب بزي السلفي، ما يقوم لك من يدافع عنه، لا بقدر ما يقوم لك من يتزيب بزي السلفي. لماذا يغضبك؟ لماذا تأنف؟ لماذا إذا ذكر الواحد من هؤلاء اشمأز قلبك؟ لماذا؟ وأين أنت من نصرة السنة؟ أين أنت من أقواله؟ تأنف لما يذكر عبد الرحمن الخالق ويظهر شكر الله يوم أن مات هذا الرجل وتوقف، لأنك لو تعرف النعمة يوم موت هذا الرجل، نعمة إن خلاص هذا الرجل لم يعد يصدر منه كلمات يفتن بها الناس، كل عبارة يفتن بها، كل عبارة يفتن بها، حتى إذا سكت هذا اللسان ورحل هذا البدن، ونحن لا نتكلم في أخيرته، قد يكون الله غفر له وتجاوز، ما لنا علاقة بهذا، لكن تحمد الله أن توقف لسان وتجمد بنان تحمد الله تشكر يقف لك. طب أين أنت يوم أن كان يطعن في العلماء بالعميان، يطعن في أئمة الإسلام كالشنقيطي وخلافه أنه ما هو إلا نسخة مكررة، يطعن في علمائنا أنه ما يعرفون شيئا عن أساليب الغزو الفكري ولم يصنفوا فيه ولم يؤلفوا فيه وكذا، يطعن في يمدح في الإخوان والتبليغ ويدافع عنهم وكان درعا واقيا للدفاع عن هؤلاء، يروج للحزبيين ودعاة الحزبيين في كل مكان وهو مرجعيتهم المادية والمعنوية. أين أنت من هذا؟ فبعض الناس يقلس هكذا مثل هذا الذي يدافع، يا ترى ما حكم هذا؟ ما الموقف منه؟ هذا له خبيئة، هذا له خبيئة. فلا تنصر السنة ولا تتضح إلا بالمواقف، لا نقول المتهورة ولا، لكن المواقف الشديدة التي تتميز بها السنة، لكن مبناها على علم، مبناها على ورع، لا على تهور ولا على سباب لا يليق بطالب علم. نعم.
التفسير محدث.
نعم.
كلام المفسرين. قال الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، يقول تعالى ذكره ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم إلا استمعوه وهم يلعبون.
نعم.
قال البغوي: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني ما يحدث الله من تنزيل شيء من القرآن يذكرهم ويعظهم به.
نعم.
قال ابن كثير: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي جديد إنزاله.
نعم.
إلا استمعوا.
أي نعم، هذا كل القرآن يعني جديد في إنزاله. أما كلام الشيخ هنا وقوله فوصفه بنا محدث إنما هو فوصفه بين محدث هو بالنسبة للمخلوقين، أما باتصاف قائله به فليس بمحدث، بل إن الكلام صفة الله عز وجل على ما يليق بجلاله. نعم. نعم. أي ما هو إنزال القرآن وإنهم ما كانوا يعلمون به قبل. نعم.
قرطبي. قال القرطبي رحمه الله: قولي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث نعت لذكر، وأجاز الكسائي والفراء محدثا بمعنى ما يأتيهم محدثا نصب على الحال، وأجاز الفراء أيضا رفع محدث على النعت للذكر، لأنك لو قلت لو حذفت من رفعت ذكر أي ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث يريد في النزول وتلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان ينزل سورة بعد سورة وآية بعد آية كما
نعم.
كان
نعم، يعني جاء في النصب والرفع والجر، الجر على الوصفية ذكر من ربهم محدث، ذكر محدث، والنصب على الحالية، والرفع على ذكر إذا حذفت منه. نعم.
روي عن أبي زرعة رحمه الله قال: كان أحمد ابن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا أبي معمر ولا يحيى بن معين ولا عن أحد من من امتحن فأجاب.
يحيى بن معين رحمه الله، هذا ابن معين منهم رحمه الله، سبحان الله، شوف على جلالة قدره. نعم. شوف تعليق الذهبي، الذهبي له تعليق عليه.
قال رحمه الله تعالى: قوله وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. قال العلامة النجمي رحمه الله: أي تجلى الله للجبل فصار دكا من جلاله، يشير المصنف في هذه الجملة إلى قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
وقد كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب شيئا قليلا، قيل قدر الخنصر أو أقل كما جاء في هذا، فلهذا اندك الجبل كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. والتجلي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يثبتها على حقيقتها. نعم.
قوله كلام الذهبي بعد أثار يعني أخرى جاءت في نفس الباب، قال أبو عوانة: وسمعت الميمونية يقول: صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات، فحسبت أن ذلك لإجابته في المحنة. وعن حجاج بن الشاعر: سمع أحمد يقول
يعني، فقلت في نفس الباب هذا لأنه أجاب في المحنة، لهذا لم يحضر جنازته. نعم.
وعن حجاج بن الشاعر قال: سمعت أحمد يقول: لو حدثت عن أحد ممن أجاب لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب. قلت، أي الذهبي يقول: قلت: لأن أبا معمر الهذلي ندم ومقت نفسه، والآخر أجروا له ديناران بعد الإجابة فردهما مع فقره.
نعم، يعني كأنه تأكد أحمد من صدق توبتهما، ومع ذلك ما كتب. يقول: لو أكتب، يعني أكتب عن هؤلاء. سبحان الله، سد منيع، هذا سد منيع. ولكن هل فعلا الأمة ما كتبت عن هؤلاء؟ لا، وهذا نوع من الجرح ومن الكلام في الرواة الذي يحافظ على جلالة المتكلم والمتكلم فيه مع عدم الأخذ بذلك. نعم. فأحمد لا ينقص قدره هذا بهذا الكلام، لا ينقص قدره بهذا الكلام، والذين تكلم فيهم أيضا لا ينقص قدرهم من جهة الرواية بهذا الكلام. نعم.
قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره.
الذهبي له كلام في حكم بقى الكتاب عنه، أعتقد في ترجمة أحد من هؤلاء، يمكن ابن معين أو وعبد الله بن محمد أيضا. نعم.
قوله: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، عالم كل شيء قبل كونه، فجرى على قدره، ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال العلامة النجمي رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة، لا يؤمن أحد إلا بالإيمان بذلك،
كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل. نعم. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
وقد روى مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بينما هو داخل للمسجد اكتنفه رجلان من أهل البصرة، فقال أحدهما وظن أن صاحبه سيأكل الكلام إليه،
وهو يحيى بن يعمر رحمه الله وحميد بن عبد الرحمن وحميد الطويل، اكتنفاه وسأله. نعم.
قال: إنه قد ظهر قبلنا أقوام يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف،
يعني يطلبون العلم، لهم طلب، ولكنه ليس على طريقة السلف. نعم. يزعمون أن الأمر أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أن الله لا يعلم عن أفعال العباد حتى تقع. نعم.
فقال له عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء، أني براء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، إذا لم يوجد كان صاحبه كافرا، والذي ينكر العلم هذا كافر، الذي ينكر العلم هذا كافر. نعم.
ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبريل.
وفي هذا شدة الصحابة على أهل البدعة، شدة الصحابة على أهل البدعة، ردوا عليهم، حذروا منهم، قاتلوهم مع الإمام، ماذا تريد أكثر من هذا؟ رد وقتال. ويأتي أناس جهال بمناهج السلف تضيق صدورهم بمسائل الجرح والتعديل. أنت لو عندك إشكالية في هذا أو أحد تجاوز، عالج هذا التجاوز، لكن لا تعالجه بإلغاء علم يسمى في الأمة بعلم الرجال. علم الرجال زي علم الفقه، علم الحديث، علم الرجال، سبحان الله، علم عنوان علم يسمى بعلم الرجال، وهؤلاء لا يريدون الكلام في الرجال، تضيق صدورهم إذا تكلمت في الرجال، وكل واحد يحاول أن يتم شبهة من قبله. الشيخ فلان يقول لا نسمى، الشيخ فلان يقول علم الجرح والتعديل انتهى، الشيخ فلان يقول علم الجرح والتعديل خاص بعلم الحديث، الشيخ فلان يقول، الشيخ علل ويأتي بزلة هذا وزلة ذاك ويجعلها ماذا؟ منهجا مخالفا لمنهج السلف ومضاد لمنهج السلف. أنت لا ينبغي أن تعترض على الشيخ فلان اليوم لو نتكلم في رجال زي الشيخ ربيع أو الشيخ محمد أمان أو المشايخ الذين تكلموا في الرجال، أنت لا تعترض على هؤلاء، اعترض على من أوجد هذا العلم. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، رجالكم الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني هذا منهج واضح، علم الرجال، مراتب الجرح، مراتب التعديل، في راوي في كتب أهل العلم إلا ومعروف حاله؟ قالك بس ده رواية السنة. طب رواية السنة ما هم جرحوا بالبدعة، جرحوا بالبدعة، ولا الضعيف في الحديث يبدعونه؟ هو أصلا ضعف ببدعته، رد حديثه ببدعته. والكلام في رواة الحديث من أجل الحديث بالجرح والتعديل فرع يتعلق بالحديث، يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة قبول الراوي أو عدم. طيب فيما يتعلق بقى بالدين، فيما يتعلق بالدين، طب النبي تكلم في رواة الحديث؟ كان الخوارج رواة حديث، النبي قال لتكتبوا حديثه، قال لنا ضربتم لأقتلنهم قتل عاد، في راوي بيقتل؟ يعني ما حيرون والله الناس دول، جهل 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 عظيم. بالذات هذه النقطة، نقطة الجرح والتعديل، هذه النقطة نقطة مفترق الطرق، مفترق الطرق، مفترق طرق تحذير أهل البدع. ليه بقى؟ لأن هذا محك عملي. يعني أنت تعلم الحق، تعلم الحق، تعلم الحق، تعلم الحق، نفذ. أنت خطبت 100 خطبة، فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، حتى إذا جيت تتزوج تزوجت بذات الفسق. يا ما فائدة كلامك، ما الفائدة؟ هذا محك، هو ده المحك اللي يعني ممكن نمشي معا 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 معا. اي نعم القدر، اي نعم كل خير، اي نعم الإمام أحمد رحمه الله، اي نعم فتنة خلق القرآن، اي نعم اي نعم. اذا جئت الى الجماعات والاحزاب والطوائف محك علم ومحك عملي، هنا ماذا حصل؟ الافتراق، هنا حصل الافتراق. ولهذا كان التصدع الاكبر في واقع مصر، او الذي كشف الحقيقة، المكنون جاء بما في اظافر القدمين و يعني أطراف الشعور، هو هذا الحدث، كل أخرج ما عنده فكان ما كان. نعم.
ثم شرع يحدث عن أبيه بالحديث الذي حدثه عن مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، فذكر أن أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وأن أركان الإيمان 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث
فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان، لأن النبي سئل عن الإسلام فأجاب بجواب، وسئل عن الإيمان فأجاب بجواب، فدل هذا على أن الإسلام غير الإيمان إذا اجتمع، فإذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر. نعم.
فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد إلا بذلك.
نعم.
وقد خالف في ذلك فئتان هما القدرية النفاة والقدرية الغلاة. فالقدرية النفاة هم الذين يزعمون أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر.
هذه الطائفة منهم. نعم. وإلا هناك من منع تقدير الخير والشر. نعم. وهناك من منع العلم.
وهذا هو المذهب السائد عند المعتزلة، وهم في زعمهم أنهم ينزهون الله عن كونه يقدر الشر ثم يعاقب عليه، ولم يعلموا أنهم قد وقعوا فيما هو أشر منه مما فروا منه. فإنهم إذا زعموا أن الله خالق الخير وأن كل إنسان خالق للشر الذي يصدر منه من كفر وفجور ومعاص كبائر أو صغائر، فإن ذلك يستلزم أمورا. أولها أنهم قد أثبتوا خالقين فشابه المجوس بذلك. ثانيها أنهم قد نسبوا
خالق للخير وخالق للشر، وهكذا كل مجوس، هناك خالق للخير وخالق للشر. نعم.
ثانيها أنهم قد نسبوا الله إلى العاجز حينما يكون في كونه شيء لم يقدره. ثالثها أن ذلك يستلزم أن الله قد كان
ولا يرضاه ووقع هذا. الله ما يرضى الشر ووقع الشر من غير إرادته، فغلبت إرادة العبد أو إرادة إبليس إرادة الرب سبحانه وتعالى. هكذا يترتب على قولهم هذا اللازم. نعم.
ثالثها أن ذلك يستلزم أن الله
ولهذا فروا من نسبة الرب سبحانه وتعالى بالظلم فوقعوا في نسبة الرب سبحانه وتعالى بالعاجز. نعم.
ثالثها أن ذلك يستلزم أن الله كان مغلوبا على أمره وأن الكفار غلبوه، وهذا قول باطل. وأما القدرية الغلاة فهم الذين يقولون إن العبد مجبور على ما صدر منه سواء كان كفرا أو إيمانا أو طاعة أو معصية، وزعموا أن الإنسان بمنزلة الغصن الذي يحرك والحجر الذي يدحرج، وهذا القول قول باطل أيضا. وكل إنسان من هذه الخليقة كلها يحس بأنه حر في اختياره، فهو يفعل ما يشاء بخيرة نفسه وأنه لا إجبار عليه، وهذان القولان هما قول القدرية.
نعم.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون،
ولم يذكر نفاة العلم، نصر أن نقول القدرية على قسمين. القسم الأول هم من نفى إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى ففعل بدأ وكذا ونفى العلم، وأولاء منهم نفاة العلم هم الغلاة في هذا، ومنهم نفاة عموم الإرادة والقدرة فيما يتعلق بكتابة الخير دون الشر، أو من نفى الإرادة والقدرة، أو من نفى الإرادة في والمشيئة في أفعال العباد للخير والشر، وهؤلاء المتوسطة أي نفاة الإرادة لكنهم يؤمنون بالعلم. وأما نفاة العلم فهم كفار، وأما هؤلاء النفاة لعموم إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى فالله أراد خلق الأعيان لكن ما أراد الأعمال، إنما العباد هم المريدون لذلك، فهؤلاء أهل بدع وضلال. قابلهم الجبرية، وهؤلاء نفوا إرادة العبد على خلاف القدرية، فالقدرية نفوا إرادة الرب وهؤلاء نفوا إرادة العبد ولم يجعلوا إرادة العبد، بل العبد مجبور على فعل، وهؤلاء هم غلاة الجبرية. وإلا في الأشاعرة يقولون أيضا بالجبر لكن بما يسمون بالكسب، هو الجبر الخفي، وهؤلاء أقل من الجهمية. فإذا طائفة غلت في إثبات إرادة العبد حتى جعلوا الإرادة كلها له ونفوا إرادة الرب، وطائفة غلت في إرادة الرب حتى نفوا إرادة العبد وجعلوا الإرادة كلها للرب وليس هناك إرادة للعبد. وأهل السنة والجماعة أمنوا بالإرادتين والمشيئتين كما جاء في القرآن والسنة، وأن الله عز وجل له إرادة ومشيئة، وأن العبد له إرادة ومشيئة، وإرادة العبد تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون
ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت، إذن في مشيئة للعبد، ولا ينبغي جمع مشيئة العبد مع مشيئة الرب، ما شاء الله وشئت، لكن قل ما شاء الله ثم شاء محمد، يبقى فيه إثبات للمشيئتين، لكن يكون ذلك مع الترتيب لا مع مطلق الجمع، يكون مع الترتيب. نعم.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله جل وعلا له إرادتان، الأولى إرادة كونية قدرية أراد فيها وقوع الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وكتب ذلك على العباد وكل منهم صائر إلى ما كتب له أو عليه بما منحه الله من قدرة وما ركب فيه من إرادة واختيار.
نعم.
أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية، وأن العباد مخلوقون وأعمالهم مخلوقة أيضا. يدل على ذلك قول إبراهيم الخليل لقومه فيما حكاه الله عنه، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أن أعمالهم مخلوقة كما أنهم هم مخلوقون، وأن الله يجازي العباد على كسبهم الذي فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم، وله على عباده الحجة الدامغة، وله فيهم الحكمة البالغة، ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل لا يعذب أحدا من خلقه إلا بذنب، وأن الله لا يظلم أحدا من خلقه كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال جل من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
نعم، تعرف الإرادة الأخرى وهي الإرادة الشرعية. الشيخ يقول: فهي الإرادة الشرعية وأن العبادة، أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية وأن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة أيضا. هذا الكلام يعود يعني أن العبادة مخلوقون وأعمالهم مخلوقة أيضا، هذا يعود على يعني العموم، لكن الإرادة الشرعية ليس هذا تفسير الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية وهي ما يتعلق بمحبوب الله سبحانه وتعالى الذي أمر به، أراد ذلك من العباد شرعا، وهذا يساوي المحبة. فالإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية وهي ترادف المشيئة يكون بها الكفر والإيمان والطاعات والمعاصي وكذا، وإرادة شرعية وهذه تساوي المحبة ويكون بها الأوامر الشرعية. نعم، فقوله: أما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية وأن العبادة مخلوقون، قد يفهم من هذا تفسير الإرادة الشرعية، لكن هذه جديدة، هذه إنما هو ما فسر الإرادة الشرعية. نعم اي نعم، يعني ليس تفسيرا. واما الإرادة الأخرى فهي الإرادة الشرعية وأن العبادة مخلوقون وعملهم، هذه تعود على عموم خلق الله سبحانه وتعالى للأعيان والأعمال. نعم، إنما الإرادة الشرعية وهي المراد الشرعي الذي يراد في المحبوب وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم،
فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقدون أن الله عز وجل خلق العباد وأعمالهم وأنه يثيبهم عليها أو يعاقبهم بسبب كسبهم لها الذي صدر عن محض إرادتهم واختيارهم.
نعم،
وجل ربنا وتقدس من أن يظلم أحدا من خلقه. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فدلت الأدلة الشرعية أن الله لا يظلم أحدا من خلقه إلا أن الله ينزه عن نسبة الشر إليه إجلالا له سبحانه وتعالى. ولهذا قالت الجن حين طرد
من السماء، يعني هو من جهة الخلق فهو خالق الشر سبحانه، من جهة تقديره وفعله فهو مقدر، فهو سبحانه وتعالى مقدر الشر على العباد، لكن ليس هذا في أفعاله وتقديراته سبحانه وتعالى شر، بمعنى أن فعل الله لا يوصف بأنه شر، لكن الشر في مفعولاته، فهو من جهة الخلق والتقدير يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من جهة الخلق والتقدير. أما من جهة كون أن أفعال أن الشر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فعلا فليس كذلك، فالله عز وجل لا ينسب الشر إلى فعله إنما في مفعولاته ولا إلى تقديره، يعني الحكمة من ذلك، وإنما إلى مقدوراته سبحانه وتعالى. فالشر يقع في المقدورات في المفعولات لا في الفعل ولا في التقدير، فتقدير الله عز وجل الخير والشر مبناه على الحكمة البالغة فكله خير، ولهذا قال النبي: والخير بيديك والشر ليس إليك، أي في فعلك في تقديرك. أما مفعولات الله مقدورات الله سبحانه وتعالى ففيها الخير وفيها الشر. يبقى من جهة الخلق، من جهة تقدير الله له فهو وقع بقدر من الله سبحانه وتعالى، ما وقع خلاف القدر، وقع بتقدير من الله عز وجل، وخلق الله وقع سبحانه وتعالى بمشيئته وخلقه عز وجل، لكن لا ينسب الشر إليه فعلا وتقديرا، إنما الشر يكون في مقدورات في مفعولات، وهذه ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بها. ولهذا إبليس ما خرج عن تقدير الله عز وجل وعما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل من جهة العلم والكتابة، ولكن هذا لحكمة، إبليس هذا لحكمة ليميز الله به الخبيث من الطيب ويعرف به أهل الجنة من أهل النار. نعم،
فدلت الأدلة الشرعية أن الله لا يظلم أحدا من خلقه، إلا أن الله عز وجل ينزه عن نسبة الشر إليه إجلالا له سبحانه وتعالى. ولهذا قالت الجن حين طردوا من السماء: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقولهم أشر أريد بمن في الأرض إنما قالوا ذلك تنزيها لله عز وجل مع علمهم بأن الله هو خالق الخير والشر. نعم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن نسبة الشر إليه. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يمن على من يشاء
نسبة الشر إليه، أي في فعله، في فعله. أما الشر في مفعولات، ليس يعني أن الله ما خلق الشر، لا، والشر ليس إليك ليس معناه أنه ما خلق الشر ولا قدر سبحانه، بل هو قدر وخلق، لكن في فعل الله سبحانه وتعالى وتقدير الله عز وجل تقدير هذا الشر لحكمة. هذه الحكمة خير كلها، هذه خير كلها. أما هذا في المقدورات، شر في شر محض، وهو كإبليس النار، هذا شر محض، وفيها مخلوقات فيها شر وخير، وهذا الابتلاء عباد، هذا الابتلاء العباد. نعم.
ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يمن على من يشاء من عباده بالهداية فضلا منه ورحمة وكرما، وأن الله يضل من يشاء من عباده بالهداية عدلا منه سبحانه وتعالى. لذلك فإن الواجب علينا أن نسير على ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه، وما قرره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وألا نحكم عقولنا في هذا الأمر.
لا، بالهداية لا، وأن الله يضل من يشاء من عباده بالضلالة أو بالغواية. أن الله الأول، أن الله يمن على من يشاء من عباده بالهداية فضلا من ورحمة، وأن الله يضل من يشاء من عباده إما عن الهداية، يضل عن الهداية أو بالضلالة. نعم.
قال: لذلك فإن الواجب علينا أن نسير على ضوء ما قرره لنا ربنا في كتابه، وما قرره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وألا نحكم عقولنا في هذا الأمر. ومن هنا يتبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق، وأن المذاهب الأخرى مذاهب ضلال، سواء منها ما هو غلو أو تقصير. أما قوله علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، فنحن نقول إن الله قدر هذه المقادير وقضاها وكتبها في اللوح المحفوظ. فقول المصنف علم كل شيء قبل كونه هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعملون ما يعلمون. ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتابه اللوح المحفوظ، أي كتب ما قدره. أما كونه عالم كل شيء قبل كونه، أي أنه عالم بكونه قد قدره وقضاه. ولهذا فقد ورد أن الكرام الكاتبين يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون ما حصل من العباد من أعمالهم القولية والفعلية، وكذلك من عقدت عليه قلوبهم، ثم إنهم يعرجون بعدما يكتبون هذه الكتابات فيطبقونها على ما كتب في اللوح المحفوظ، فيجدونها مطابقة لذلك أكمل المطابقة. ثم إن للقدر أربع مراتب،
أربعة.
ثم إن للقدر أربع مراتب. شيخنا بالنسبة لاستدراك الشيخ على القيرواني يستقيم يعني
فين؟
علم كل شيء قبل كونه، استدراكه على القيرواني هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعال.
فقول المصنف علم كل شيء قبل كونه هذا ربما يكون فيه مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وأن الله علم منهم أنهم سيعلمون ما يعلمون. ولم يكن هذا الاعتقاد خطأ، بل نقول إن الله قدر ما قدر في هذه الكائنات وقضاه في كتاب لوح محفوظ، أي كتاب ما قدره. هذا ربما يكون في مدخل لمن يقول إن العباد يخلقون أفعالهم أنفسهم. إيه وجه ذلك؟ علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. صحيح، هذا لا إشكال فيه، يعني هذا لا إشكال فيه، هذه إشارة إلى مرتبة العلم علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، قدره الذي هو ماذا؟ الكتابة والمشيئة والخلق بعد العلم. نعم. أي هذا رد على مين؟ هذا رد على من يقول بأن الله لم يعلم أفعال العباد حتى وقعت. هو يقول علم كل شيء قبل كونه، وهؤلاء يقولون علم بعد كونه، يبقى هذا رد على من يقول علم بعد كونه. نعم.
ثم إن للقدر أربع مراتب: الأولى علم الله عز وجل بتقدير المقادير، الثانية كتابتها في اللوح المحفوظ، الثالثة وقوعها تحت مشيئته، الرابعة الخلق والإيجاد. وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام.
بعد حيث يكون مرفوع، من حيث التفصيل في العلم.
وينقسم القدر من حيث التفصيل في العلم والكتابة إلى أقسام: أولا القدر العمري، وهو حينما يدخل الملك على النطفة ويكتب ما قدر لها من شقاوة وسعادة وما إلى ذلك، وإليه أشار ابن مسعود رضي الله عنه بقوله: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. الحديث. ثانيا القدر الحولي، وهذا يكون في ليلة القدر فيكتب فيها ما يحدث خلال الحول، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ثالثا القدر اليومي، وهو بيان ما يخص كل يوم، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. رابعا القدر الأزلي، وهو المكتوب في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلى هذا يكون القدر المتعلق بالكتابة أربعة أقسام: أزلي، وهو القدر العام، والعمري، والحولي، واليومي، والثلاثة الأخيرة مأخوذة من الأزلي،
يعني متفرعة عن اللوح المحفوظ. نعم.
قوله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قد تقدم لنا أن الله عز وجل كتب مقادير هذا الكون وقضى فيه بما قضى من شقاوة وسعادة وحياة وموت وصحة ومرض وغنى وفقر وإعزاز وإذلال وتمليك وسلب، فكل شيء قد قضاه وكتبه في لوحه المحفوظ. قال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقبض قبضة فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى فقال: هؤلاء إلى الجنة برحمتي. وتقدم لنا أن الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من خلقه، كما قال تعالى جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعلى هذا فنحن نقول: إن الله عز وجل يضل من يشاء بعدله فيخذله، ويخلي بينه وبين الشيطان فيستولي عليه، ويقوده إلى نار جهنم. قال سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالإضلال قدر من الله، والعبد كاسب للضلال وفاعل له باختياره وبتأثير الشيطان عليه، والله سبحانه وتعالى يعاقبه بهذا الكسب والاختيار،
وهو خالق فيه سبحانه وتعالى الإرادة والقدرة اللتين بهما يكتسب الفعل. فما معنى كون الله خالقا لأفعال العباد؟ أي أن الله خالق فيك يا عبد الله القدرة والإرادة اللتين بهما يقع الفعل. فنحن حضورنا الآن هذا فعل لنا من كسبنا ينسب إلينا. هشام حضر، هشام درس، هشام قرأ، طلعت، جاء، هذا الأفعال تنسب إلينا، وأنت إن أثبت على هذا المجلس فبفعلك تساب على فعلك أنت، لا أن الله أجبر أحدا على هذا وأجبر الآخر بأن يشرب الدخان أو الخمر أو لا يدخل مسجدا فضلا عن مجلس علم، الله عز وجل دعا الناس إلى الخيرات، فمنهم من استجاب وتحرك وإليه ينسب الفعل، فأنت المصلي وأنت المزكي وأنت المجاهد وأنت البار وأنت كذلك العاق وأنت السارق وأنت وأنت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذن في عمل لك ينسب إليك، لكن هذا العمل وهذا الفعل بما حصل، حصل بإرادة تتحرك لهذا وبقدرة، إن تخلفت الإرادة أو تخلفت القدرة أو تخلف معا ما كان فعل، ما كان ماذا؟ ما كان فعل. فيبقى الله خلق فيك الإرادة والقدرة اللتين بهما يقع الفعل، وهذا معنى كون الله خالق لأفعال العباد، وكون العبد ماذا؟ كاسب فعله وينسب فعله إليه حقيقة لا مجازا كما تقول أشعر أو كما لا، حقيقة فعل ينسب الله حقيقة، فعل ينسب العبد حقيقة. ولو قلنا بأن الفعل ينسب العبد لبطل بذلك جزاء وبطل بذلك جنة ونار، إذ الجنة لمن والنار لمن، وليس العباد اختيار، بهذا بطل الدين. نعم.
ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، أي أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا يسر له من يقوده إلى الخير، وإذا أراد الله بعبد شرا خلى بينه وبين نفسه وشيطانه.
نعم، وبالتالي خذل، مش أجبر على المعصية، خلى بينه وبين هذه، ليه؟ لأنه أراد ماذا؟ أراد المعصية، تحرك لها، فلهذا خذله، وليس أنه أجبر على المعصية. والعبد إذا تحرك للهدى وفقه الله وأعانه، يعني الإنسان مريد للخير ومريد لطلب العلم ومريد كذا، وقد يكون عنده في يعني لو وكل إلى نفسه ربما ما حصل الكثير والكثير، لكن الله أعانه وفقه وثبته بدعائه بتحركه بطلب الله عز وجل ليل ونهار أن يثبته على ذلك، فلهذا ربط على قلب الله، قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، إذن فيه فضل الله عليهم، ربط الله على قلوبهم، ولهذا كان النبي يقول اللهم يا مصرف الخوف صرف قلبي إلى دينك. فالله يثبت سبحانه، لكن العبد يتحرك، العبد يفعل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرة. أنت ممكن يكون عندك محبة للمال، لكن تجاهد نفسك، أنا أحب المال يعني أحبه حبا يمنعني من أن أدخل به الجنة، وإلا الإنسان لو طوع نفسه ما أخرج جنيها واحدا. تظن أن الجني هذا سهل؟ الجني هذا يخرج من يدك سهل؟ ليس بسهل، إلا على من يسره الله عليه، إلا على من يسره الله عليه. ولهذا أنت أحيانا تلقى أناسا تتعجب، يكون الواحد عنده من الأموال ما عنده، ولكن حرصه على الخمسة جنيهات أكثر من حرص الإنسان الذي لا يملك إلى خمسة جنيهات. ولهذا احنا عندنا في المثل يقولك إيه، متهون شل على إيه، ده دليل على إنه اللي معه كثير منهم يبخل، إلا أن الله لو أعانك لأنك تريد، يا رب أعني على هذا وتدعو الله وكذا، إذن سيسر الله عز وجل لك هذه الخيرات. ولهذا سهل جدا أن أبا بكر رضي الله عنه يأتي بماله كله، سهل، ليه؟ لأنه ما تلعثا في هذا وأحب هذا ورغب في هذا، فأعانه الله عز وجل وأقدره على ذلك. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره. ولهذا قال النبي ومن تصبر يصبره الله، من تعلم يعلمه الله، إنما من نام من أعرض، من افتخر بأنه شديد وبأنه يفعل وأنه يؤدب كذا ويفعل كذا، لكن سأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يحفظ عليك جوارحك وأن وإلى آخره، يبقى إن حصل منك سعي حصل من الله توفيق يفوق ربما جهدك. ولهذا إذا طلعنا السلف تجد أن جهد السلف في مؤلفاتهم ومع رحلاتهم أنت تعجب كيف حصلت البركة هذه في الوقت، هذا صعب أن تحصل هذه البركة، هذا لصدقهم ومن توفيق الله عز وجل لهم. ثبات كعب بن مالك وصاحبيه مع شدة ما وجدوا هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله يوفق. طب والثاني يخذل يتركه نفسه، فليس هذا ظلما من الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في القرآن التعليلات على طول، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلبوا في الدماء وصلهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهكذا. نعم.
وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم: أرأيت ما نعمل يا رسول الله، هل هو في أمر قد فرغ منه أم أمر مستأنف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل في أمر قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ أفلا نتكل على كتبنا وندع العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة.
نعم.
اللهم إنا نستجير بك من خذلان.
وهل تدري عن الكتابة حتى تدع العمل؟ تدع العمل لماذا؟ أنت تدري عن الكتابة؟ شقي أنت أم سعيد؟ صالح أنت أم طالح؟ ستصلي أو لا تصلي؟ دعك من هذا الأمر فإنه غيب، ولكن عليك بامتثال الأوامر. صلي، أقم الصلاة، آتي الزكاة، حج البيت إن استطعت إليه سبيلا، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهكذا امتثل الأمر. نعم.
اللهم إنا نستجير بك من الخذلان، ونعوذ بك من الانتكاس بعد الاستقامة، ومن الغي بعد الرشد. نسألك أن تثبتنا على الحق حتى نلقاك. لهذا قال المصنف رحمه الله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي وسعيد. وكان الأولى أن يقول من شقاوة أو سعادة.
نعم.
ثم قال رحمه الله: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أي أن القائلين بالقدر وهم القدرية النفاه يتضمن قولهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا مستحيل لا يكون في ملكه شيء إلا وقد أراد.
لأنهم نفوا إرادة الله عز وجل لهذا الأمر الشر المعاصي، نفوا هذه الإرادة. وأهل السنة يثبتون الإرادة، لكن إرادة كونية، فيما يتعلق بالشر والمعاصي وكذا دي إرادة كونية، إنما هؤلاء نفوا الإرادة مطلقا. طيب إذا وقع في ملك الله ما لا يريد، كيف يقع في ملك الله ما لا يريد؟ لو أراد الله ألا يعصى لكان، لو أراد الله ألا يكون هناك كفر لكان، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما تأكل. نعم.
بل سبق أن قلنا إن الله أراد الكفر والفسوق والعصيان كونا ومنعه شرعا، وأن العباد صائرون إلى ما أراده كونا. فالذين يقولون إن الخير من الله،
ولهذا هؤلاء المبتدعة ما يفقهون شيئا، ولا يفقهون كلامهم أنفسهم، ولا يستطيعون الجواب. ولذا أبو الحسن الأشعري أوقف الجبائي لما سأل السؤال، فإذا بالجبائي يتطاول عليه وكذا، فقال الأشعري: بل وقف إيه؟ حمار الشيخ. نعم؟ إيه نعم. أنت لم تستطع الجواب وترك المذهب، مذهب غير مقتنع بنفسه. نعم. ولو تسأل النصارى إيه باسم الآب والابن والروح القدس هذين؟ يعني ثلاثة آلاف في إله، في إله كيف يعني؟ والثلاثة لهم صفة الإله، وهذا أب وهذا ابن وهذا كيف يعني؟ ما يستطيعون التفسير، ما يستطيعون التفسير. نعم.
فالذين يقولون إن الخير من الله والشر من الإنسان جعلوا خالقين، فأشبه المجوس، ولزم من قولهم أن يكون في ملك الله ما لا يريد، واقتضى هذا القول أن يكون الله مغلوبا،
وهذا القول هذا القول أن يكون
واقتضى الله. هذا القول أن يكون الله مغلوبا، وهذا القول باطل. فالله سبحانه وتعالى يقول: والله غالب على أمره.
نعم.
قوله رحمه الله: أو يكون خالقا لكل شيء،
أو يكون
خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم،
أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم. نعم.
والمقدر لحركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. قال العلامة النجمي رحمه الله قوله: أو يكون أي تبارك وتعالى أن يكون أحد خالق غيره سبحانه الذي هو رب العباد ورب أعمالهم. وقد علمنا مما سبق أن الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم، واستدلنا على ذلك بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فهو الخالق لهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم، وأن العباد صائرون إلى ما قدره لهم وعليهم. أما من الناحية الشرعية فقد أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لإقامة الحجة عليهم وبيان الحق لهم، فمن تبع الرسل وأطاع.
يعني الله ما حسب العباد بموجب ماذا يا إخوان؟ بموجب علمه فيهم وتقديره عليهم، الله حاسبهم بموجب ما وقع منهم. وهذا معنى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. هل الله لم يكن يعلم فعلم؟ لا، وإنما المراد بالعلم هنا ظهور علم الله عز وجل فيهم، هذا يسمونه بعلم الظهور، أي ظهر علم الله فيهم. الله يعلم من المجاهد ومن كذا ومن كذا، لكن العبد لما أمر بهذا الجهاد فلم يجاهد أو جاهد، هنا ظهر علم الله فيهم، ظهر علم سابق وليس بدا لله علم لم يكن. انتبهوا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين، حتى نعلم. هل الله ما كان يعلم؟ الله يعلم. طيب يعلم وحتى يعلم كيف؟ أي ليظهر علم الله السابق ظهورا يترتب عليه الثواب والعقاب. يبقى الثواب والعقاب ترتب على العلم السابق ولا على ظهور العلم السابق؟ الظهور ما وقع هنا يظهر، فبالتالي يقع الثواب والعقاب، ما وقع الثواب والعقاب قابل. ولهذا فالعابد يفعل الطاعات ويأتي بالقربات ويثاب عليها، والله عالم أنه سيرتد ويلقاه كافرا، لكن يثب بموجب عمل حتى إذا حصلت الردة فيه أحبطت عمله. هكذا خلافا لمن يقول بأن الله لا يزال يحب الكافر مع كفره لأنه يعلم أنه سيسلم، ولا يزال يبغض المرتد مع علم بأنه مسلم. ليه؟ لأن تحول هذا يعني أن الله تحل فيه الحوادث. لا، لا يزال ربي يحب هذا الكافر لأنه يعلم أنه سيسلم، ويبغض هذا المسلم لأنه يعلم أنه سيرتد. فالله سبحانه وتعالى يعلم أزلا ما العباد فاعله، لكن لا يثيب ولا يعاقب إلا إذا وقع هذا الفعل من العبد فيثاب على فعله هذا أو يعاقب على فعله هذا مع علمه السابق بأنه يفعل كذا ويختار كذا. ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم.
فمن تبع الرسل وأطاعهم فقد نجا، ومن خالفهم وعمل على غير ما جاءوا به فقد هلك.
نعم.
قوله ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلامة النجمي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم.
طيب نقف عند مبحث الرسالة، نبقى آخر مبحث الرسالة ثم ختم الرسالة. نعم نعم نعم. أربع دقائق طيب اقرأ المناظرة وهو يأذن بعد المناظرة إن شاء الله.
ذكر الذهبي في السير مناظرة للأشعري مع الجبائي فقال: وله المناظرة المشهورة مع الجبائي في قولهم يجب على الله أن يفعل الأصلح، فقال الأشعري: بل يفعل ما يشاء، فما تقول في ثلاثة صغار مات أحدهم وكبر اثنان، فآمن أحدهم وكفر الآخر، فما العلة في اخترام الطفل؟ قال: لأنه تعالى علم أنه لو بلغ لكفر، فكان اخترامه أصلح له. قال الأشعري: فقد أحيا أحدهما فكفر. قال: إنما أحياه ليعرضه أعلى المراتب. قال الأشعري: فلما لا أحيا الطفل ليعرضه لأعلى المراتب؟ قال الجبائي: وسوست. قال: لا والله، ولكن وقف حمار الشيخ.
باللازم، طب ليه ما أبقى طفل وأحيا ليبلغ أعلى المراتب؟ قال: وسوس. هذا الذي إذا عجز المبتدأ لجأ إلى ماذا؟ لجأ إلى السب، وأنت وسوست، وأنت أخاف عليك، وأنت ما أدري إيه، إذا عجز عن مثل هذا وقلبك وما كد، وأنا أخاف عليك أنك تذهب إلى فلان أو تمشي في هذا المنهج، هذا المنهج ما أحد مشى فيه إلا وقد حصل. نصيحة بقى، إذا عجز عن إيه؟ عجز عن الرد في هذا. نعم. دي قضيتكم انتم، بتحبوا انتم الكلام في سام مصير ولا مخير ولا لمن شاء منكم اي سخوة، ما تشاءون الا ان شاء الله. هذا مبحث، هو مبحث الاراده، فالعبد له اراده بها يفعل. مصير في هذا ولا مخير في هذا ولا مجبر على شيء؟ مخير، يفعل ما شاء ويدع ما يشاء وكذا. انت اتيت اليوم درس وعانيت وبذلت والى اخره، أنت مخير في كل هذه المخير. ومصير بمعنى ماذا؟ أن إرادتك وأن مشيئتك وكذا لا تخرج عن إرادة ومشيئة الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذا التسير أنت ما تدري عنه، تؤمن به لكن ما تدري الله يختار لك هذا ولا ذاك، ما تدري أنت ما تدري، لكن كل ما يقع منك تعلم أنه بإرادة الله ومشيئته. ولهذا عندنا في الأصول مبحث العوارض، يعني أن الإنسان لو أتاه عارض فسلبه إرادته وسلبه اختياره فإنه لا يحاسب. المكره لماذا لا يحاسب؟ معنى هو فعله لكن لم يكن باختياره، سلب هذا الاختيار، حصل عارض. هذا العارض اسمه عارض مكتسب، مكتسب. ما بحصل عوارض المكتسبة والعوارض السماوية، يعني العوارض تكون من الله عز وجل بدون دخل من الإنسان. فأنت الآن مخير بأي شيء وتحاسب. إذا حصل عارض يسلبك هذا الاختيار وتفعل ما لا تريد لا تحاسب. النسيان، الخطأ، فإذا أنت مختار لفعلك، مريد له والذي ينسب لفعلك، وتحاسب عليه وتحاسب عليه. هذا مخير، ده اللي يعنيك. طيب كلمة مصير يعني أن اختيارك لا يخرج عن تقدير الله. بس كيف مخيف مشرعية ومش الأمور القدرية الكونية؟ طب والشرعية ما قدرها له؟ كل مراد شرع مراد كوني، وليس كل مراد كوني مراد شرع. طب خلاص، يبقى احنا نقول كذا، نقول بأن الإنسان مخير في أفعاله، لها ما كسبت وعلى ما كسبت، وهذا لا يخرج عن تقدير الله، هو صائر إلى ما قدره الله لا محالة. لكن أيضا الله قدر إيه وكتب إيه، ما هو فاعل، الله يعلم أن هذا العبد يفعل كذا 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 ويختار كذا كذا، ما أجبره على أن يختار كذا لكن يعلم أنه سيختار كذا. بس ولهذا دائما مرتبة العلم هذه أهم المراتب، لأن الله كتب بناء على علمه أن العبد سيختار كذا، يبقى لا إشكال فيه. حسب الفعل، فعلك أنت يستوجب محبة، لأن المحبة صفة فعلية تكون بسبب. فعلت الطاعة أحبك الله، فعلت المعصية أبغضك الله. فهذا كافر إذن يبغضه الله، أسلم أحبه الله، هذا مسلم يحبه الله، كفر يبغضه الله، بس لأن دي صفات فعلية متعلقة بالمشيئة لها سبب، متى وجد سببها وجد. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونكمل إن شاء الله باقي الدورة غدا الفجر إن شاء الله. سبحانك.